عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فنرحب باخواننا الكرام في ندوتنا الشهريه التي تقام في مساء اول جمعة من اول شهر عربي وقد انقطعنا عنكم فترة لظروف رمضان هذا الشهر المبارك تقبله الله منا ومنكم وكانت الجمعة الماضية هي اول جمعة من هذا الشهر شهر شوال ولكن لظروف العيد تعجاز ندوة الى هذه الجمعة فنرحب باخواننا ونعتذر لهم عن هذا الانقطاع ولكنه ان شاء الله في خير ايها الاحبة ان المبادئ التي نعرفها اليوم مبادئ شتى والمبدأ هو عقيدة انبثق عنها نظام اما العقيدة فهي فكرة كلية عن الانسان والكون والحياة من الانسان ومما خلق ولما خلق واين يسير وماذا بعد الموت وما الكون وما الحياة وما ارتباطهما بالانسان وما ارتباط الانسان بهما هذا هو المبدأ فكرة كلية عن الكون والانسان والحياة ومبادئ شتى تعتري العالم فالغرب الكافر له نظام رأسمالي والشرق الملحد له مبدأ اشتراكي وابتلانا الله نحن المسلمين بمن رقع شريعتنا الغراء من هنا وهناك نرقع دنيانا بديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه قالها يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم في مصر منذ قرون إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سلب الله سبحانه وتعالى الإيمان عن قوم لم يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولم يرضوا بحكمه ويسلموا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإذا اعترى هذا التحكيم عن التسليم فأيضا فالإيمان مسلوب ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما رأينا أيها الأحبة رأينا أهل الباطل يصيحون ويصرخون على قانون من قوانينهم للأحوال الشخصية كم سرقوا وكم صاحوا وكم كتبت أقلامهم المسمومة وتكلمت أفواههم النتنة بما لا يرضي الله ولا يرضي أحد من المؤمنين وتهجموا على شرع الله وما ذاك إلا أنهم سلبوا قانونا واحدا فأجدر بالمسلمين وأحرى بهم أن يتكلموا ويصيحون ويطالبون ويعملون للمطالبة وللتطبيق بتطبيق حكم الله في الأرض لأن حكم الله سبحانه وتعالى إذا طبق في الأرض كان الخير والبركة والنماء والصلاح وإذا ذهب حكم الله من الأرض كان الفساد ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وما حالنا معهم إلا كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا بتطبيق اللوائح الجائرة والقوانين الباطلة. قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يستهزئون بالمؤمنين وبالمسلمين والله يستهزئ بهم. كلنا شوق إلى أن نعلم كثير والكثير حتى يكون علمنا على بصيرة، فإن تحكيم شرع الله في الأرض هو إيمان وعفاف وكفر، والبعد عن حكم القرآن ظلم وفسق وكفر. مع محاضرنا الليلة الأخ محمد إسماعيل فليتفضل.
الحمد لله الذي أعاد ذكر الطواغيت بعز التوحيد والإسلام مصموتا، وأذل بقهره منهم أعناقا ورؤوسا، وصرف عن أهل طاعته بلطفه وإسعاده أذى وبوسا، ورفع كيد شياطين الإنس والجن عن قلوب أهل الإيمان فأصبح عنها محبوسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر التابعين مقصده الصابرين من البلاء على أشده. أما بعد، فما أشد حاجتنا اليوم إلى وقفة تأمل ونظرة لتكوين لواقعنا بعد رحلة السقاء التي تركت قلوبنا مجرحة وأيدينا مرتعدة وطيوفنا ملثمة. تلك الرحلة التي قام فيها على أمرنا فريق التحف الإسلام وتبطن الكفر، حمل بين فكيه لسانا مسلما وبين جنبيه قلبا كافرا مظلما، حرص كل الحرص على أن يطفئ أنور الإسلام ويهدم عز المسلمين، فلم يجد أعظم له على هذا الغرض السيء من أن يقدم لنا الكفر والفسوق والعصيان على طبق إسلامي، ويتولى تزيينه لنا سدانته من الزعماء وربائبه من المفكرين، فكانت العاقبة ركاما ضحلا تافها مظلما من المبادئ التي أخذناها لنستر بها عرينا فعرينا، والمناهج التي اقترفناها لننتج منها آمالنا فنسجنا بها أكفاننا. وما أصدق قول القائل لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقول عثمان رضي الله عنه ما يزع الناس السلطان أكثر مما يزعهم القرآن، وقول الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. وإذا علمنا أن هذه الشريعة هي دين الله عز وجل الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ليهدي الناس إلى صلاح دنياهم وأخراهم، علمنا أن قضية الشريعة هي جزء من كياننا، بل هي صلب ديننا، بل هي كل ديننا، فلا مجال للاستغراب أن تستحوذ على هذا الاهتمام العظيم وعلى هذا الإجماع من كل المسلمين ومن كل الاتجاهات الإسلامية على أن هذا الأمر حتمي لا مقر منه ولا خيار فيه، إذ إن الخيار بين الشريعة وبين عدمها، وما هو إلا الخيار بين الدين واللا دين، أو بين الإسلام وبين الكفر. فالشريعة لغة هي الطريق الظاهر الواضح، الشريعة في اللغة هي الطريق الظاهر الواضح الذي يتوصل منه إلى الماء، الذي يتوصل منه إلى الماء. والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له كماء الأنهار، ويكون أيضا هذا الطريق ظاهرا معينا، هذا الماء يكون ظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء يعني بالدلو. وإذا كان من الماء غير الأمطار فهو الكرع وليس الشريعة. تقول شرع الله لنا كذا يعني أظهره وأوضحه. والشارع هو اسم الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة، والشريعة هي ما شرعه الله لعباده من الدين، وهي الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. ومن هنا قالوا الشرائع نعم الشرائع، من وردها روى وإلا دوى، يعني الشرائع الشرائع التي أنزلها الله عز وجل وأرسل بها رسله وأنزل بها كتبه، نعم الشرائع يعني نعم المورد الذي استقى منه الماء الذي استقى منه يعني طريق النجاة في الدنيا والآخرة. الشرائع نعم الشرائع، فالشرائع الأولى هي بمعنى الاصطلاحي والثانية بمعنى اللغوي. الشرائع نعم الشرائع، من وردها روى، روى يعني ذهب رمؤه، ومن من وردها روى وإلا دوى يعني وإلا. قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وقال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهناك مناسبة واضحة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي، فاستعملت الشريعة في هذا المعنى لكونها سببا موصلا إلى ما هو سبب للحياة الأبدية، كما أن الماء سبب للحياة الفانية، أو لأنه طريق إلى العمل الذي يطهر العامل عن الأقدار المعنوية، كما أن الشريعة طريق إلى الماء الذي يطهر مستعمله عن الأقدار الحسية. وقال الراغب الأصفهاني سمي الدين شريعة تشبيها بشريعة الماء، من حيث إن من شرع في ذلك على الحقيقة روى وتطهر، يعني من سلك طريق الصراط المستقيم وطريق الدين روى وتطهر. وأعني بالري ما قال بعض الحكماء كنت أشرب فلا أروى، فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب، الري المعنوي، الري المعنوي. وبالتطهر ما قال الله تعالى ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. ثم إن نصوص القرآن والسنة النبوية المتواترة عملا وقولا توجب العمل بالشريعة الإسلامية على المسلمين والاحتكام إليها في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات كالصوم والصلاة والحج والزكاة وغيرها، وفيما يتعلق بالبحث في الأموال والتصرف فيها من بيوع وإجارة ورهن وسلم وشركات وديور وربا ونحو ذلك، وهو ما يسمى بفقه المعاملات، وما يتعلق بأحكام الزواج من حقوق وواجبات وآثار، وأحكام الطلاق وشروطه وآثاره وثبوت النسب والحضانة والرضاع والأهلية وعوارضها والوصاية والحجر والولاية والنفقات بمختلف أنواعها والوصية والوقف والهبة والميراث، وهو ما يعرف حاليا باسم الأحوال الشخصية. وفيما يتعلق بالجرائم وما يترتب عليها من عقوبات وجزاءات، وهو ما يسمى بالحدود والتعذيرات أو العقوبات. وفيما يتعلق بالقضاء والدعاوى وأدلة الإثبات وما إلى ذلك، ويسمى بالمرافعات. وفيما يتعلق بالحروب والمعاهدات والصلح وعلاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم، وهو ما يعرف بالجهاد والسير. أما العقائد الإسلامية فلم يختلف في وجوب اعتقادها أحد من المسلمين، أصول الاعتقاد مجمع عليها بين كافة المسلمين، والفرق الإسلامية كلها على اختلاف يعني على اختلافها في بعض مسائل الاعتقاد تتفق على أصول القواعد على أصول العقائد، وإنما خالفت اليهود والنصارى فيها. وكذا العبادات لم يخالف فيها أحد من المسلمين. وأما ما وراء ذلك من بعض المعاملات والجنائيات والأمور المالية فهي التي وقع فيها بعض خلاف من بعض المسلمين، والكثرة الكافرة من غير المسلمين في وجوب العمل بها وتطبيقها عمليا. أما غير المسلمين فما داموا لم يؤمنوا بالأصول وكفروا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نلزمهم بالفروع، لأنهم فقدوا الأصل الأصيل وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الذين آمنوا بالأصول وشهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزموا بحكم الإسلام والانقياد إلى شرائعه وتعاليمه فلا مناط من أن يلتزموا ويلزموا بأحكام هذه الشريعة، فلا إكراه في الدين، إنما تتعلق بمن لم يدخل في دين الإسلام أصلا. أما من دخل دين الإسلام والتزم شرائعه فيكره على الطاعات كالصلاة إن قصر فيها أو تراخى فيها، وإلا كان له مع أو كان للحاكم المسلم معه شأن آخر. فلا إكراه في الدين لا يعني أن يتفلت المسلم من أحكام الشريعة من الواجبات وغيرها، وإنما هذه في من لم يدخل في دين الإسلام أصلا فلا يكره على تغيير دينه. وأما الذين يتسمون بأسماء المسلمين ويزعمون أنهم مؤمنون فإليهم نتوق هذه المسائل. الأولى بيان أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة، فقد قال الله عز وجل في حكمه: ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذه لا النافية، ولا يشرك يعني لا يشرك الله عز وجل في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة القراء: ولا تشرك في حكمه أحدا، وهي لا الناهية. وقال سبحانه عز وجل في عبادته: إذن في الحكم هناك شرك، ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي العبادة قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمران سواء، إلهما شرك بالله العظيم. فالحلال حلال الله، والحرام حرام الله، والدين ما شرعه الله. فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بذل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرع الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم سفهاؤهم ليردوهم، إلى آخر الآية. فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقد سمى الله تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. وذكر الله تعالى أن الشيطان يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا: إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وليس هذا الإشراك زائدا على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له، كما قال تعالى عنه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أما المسألة الثانية فهي الأدلة القرآنية الواضحة على أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه عبادة من دون الله عز وجل. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله عليه توكل. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. وقال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. أما المسألة الثالثة ففي صفات من يستحق أن يكون الحكم له وحده. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فقال سبحانه مخاطبا داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بين الله سبحانه في آيات كثيرة في كتابه العزيز صفات من يستحق أن يكون الحكم له وحده، فعلى كل عاقل أن يتأملها ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع. سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخف وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي فهل هم أربابنا عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض. هل لهم فيهنا من شرك؟ هل هؤلاء المشرعون شارك الله عز وجل شارك الله في خلق السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا هل هم الذين خلقوا هذه الأزواج ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي يستحق أن يكون له الحكم وحده. له مقاليد السماوات والأرض وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. قال عز وجل له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال سبحانه ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فهل هم كل شيء هالك إلا وجههم أم أنهم ينطبق عليهم قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فهل منهم من يوصف بأنه علي كبير؟ وقوله سبحانه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولترتبوا من فضله لعلكم تشكرون.
إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو خير الناصرين. كل هذا الصفات الجليل لا يوصف بها أحد من الكامرة الفجرة الذين يتابعون النور من الشيطانية ولا يدعيها أحد منهم. لا نسمع عمل يعني قطع قانون وعلى ادعى أنه لا يرد ولا يرجع ولا أن يجزم على قانون التمرد ولا أن يجزم رزقا ولا أجلا ولا أنه هو العزيز الكبير ولا أنه هو العظيم الطلبة كله لا يدعي أشياء أي واحد منهم. فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم المسألة الرابعة بيان أن الشيطان إله باطل يعبد من دون الله وأن طاعته شرك بالله
فلما كان التشريع وبلوغ الاحكام الشرعيه كون النسب كان امر غريب من خطرات الربوبيه كما كتبت عليه المساله الثالثه كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا واشرارا من الله ويدل على ذلك المناظره التي جرت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان فقد اوحى الله فقد اوحى الشيطان الى اوليائه فقال له سلوا محمدا عن الثاني تصدق غيبا من هو الذي قتلها فاجابوهم ان الله هو الذي قتلها فقالوا الميته اذا ذبيحه الله وما ذبح الله كيف تقولون انه حرام مع انكم تقولون ان هذا فاحكموه بايديكم الحلال فانتم الاولى احسن الى الله واحب ذبيحه فأنزل الله سبحانه بإجماع الأهل يعتد به من أهل العلم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة وإن زعم الكفار أن الله دكاها بهذه الكلمة بتكيل من ذهب وإن لم يفسق وإن لم يفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن لم يفسق والضمير عائد إلى الأهل المنصور من قوله تعالى ولا تأكلوا يعني ولا تأكلوا الأكل الذي لم يذكر اسم الله عليه وإلا فإن الأكل لفسق أي خرج أو أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان وإن الشياطين لو يحول إلى أولياء ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فصارت هذه فتوى ثمانية من الخالق جل وعلا بأن متبع تشريع الشيطان المقارن لتكفير الرحمن مشرك بالله العظيم فقال عز وجل في الشيطان انما تلقاهم على الذين يتولونه والذين هم به مشركون الذين هم به مشركون يعني فيما ياخذهم به من الكفر والمعاصي فقال سبحانه قد اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين واعتقدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعبدون ويدخل فيهم متبع نظام الشيطان سقولا اوليه ثم بين عز وجل بصيره فقال هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون الى اخر الايات وقال عز وجل على الشيخ ابراهيم عليه السلام يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا وقال عز وجل ان يستدعون من دونه الا اناثا وان يستدعون الا شيطانا قليلا وقال سبحانه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قال سبحانه انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم به المؤمنون اي كانوا يستدعون الشياطين ويطيعونهم فيما يدعون بل كانوا يعبدون الجن من الاخوات بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بالمؤمنون فيطيعونهم فيما يدعون ويبدلون لهم من الكفر والمعاصي وقال سبحانه وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرفكم ولا انتم بمصرفين اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وقال اوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لم يساله ابي محمد رضي الله عنه عن قوله اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله كيف اتخذوهم اربابا فاجابهم صلى الله عليه وسلم انهم اعدوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما حرم الله ولذلك اتباع اتخذوهم اربابا ومن اصبح الادله في هذا ان الكفار اذا احبوا شيئا يعبدون الله حراما وحرموا شيئا يعبدون الله حلا فانهم يزدادون بذلك كفرا جديدا مع كفرهم الاول وذلك بقوله تعالى انما المسيح جاءكم بالكفر فهو كفار لكن لما الكفار يزيد الكفر ما يزيد من تحريف الحرام وتحريف الحلال انما المسيح جاءكم بالكفر يبطل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواصلوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء عملهم وبعد لا يحل قول الكافرين والتسليم هو هي الكفر. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عز وجل: ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: سمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامر من بعد بسلم سلما الاخذ بها تصديق لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعته وقوه على دين الله تعالى. ليس لاحد تبذلها ولا تبذلها ولا النار فيما خالفها. من اهتدى بها هدي ومن استنصر بها ذكر ومن تركها واتبع خير سبيل المؤمنين وجاء الله ما تولى واصلاه لان الوفاه خطيره. ثم بين الله عز وجل ان الكفر الطاغوت اي الشيطان واولياء الذين يتبعونه هذا الكفر وخرق في صحه الايمان. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. الطاغوت تحدث من الطغيان، والطغيان الذين سلوا على حده. فاذا ارتفعت الانسان مقام العبوديه فالى ان يسمع نقل حدود الله فرد عنك الطاغوت فتجاوزت به الحق الذي تجمع حده. يقول الله عز وجل: ان لما اخترعنا امامك الجاريه اي ذهب عن حده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وهي كلمه لا اله الا الله. لا يكون المسلم مسلما ولا تكفر بالله حتى يضم الى ايمانه بالله واخلاصه للعباده الكفر والطاغوت ان يعتبر بقلبه كفر يعني بالطاغوت عباده ما سوى الله عز وجل. فمن لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروه الوثقى ومن لم يتبدا فيها فهو تركي مع اهل الدين. وقال عز وجل: الا ترى الذين يدعون انهم اخذوا بما يكون اليه وما عود الى قبله يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكونوا الى الذله اتاكم الطاغوت. ويريد الشيطان ان يضلهم ولا يكون عيدا الى قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اما المساله الطاغوت فهي حال الذين يدعون ما عند الله عز وجل. الضعف كثير من الالهه حاله في سائر الامم منها قوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم اليه اي سقط عليهم وعظم على انفسهم ان يستجيبوا لهذا الذي تدعونهم اليه. وقال عز وجل: واتبع عليهم كتاب نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتسبيري بايات الله فعلى الله توكلت. وقوله عز وجل حكى عن نوح عليه السلام: واني كلما دعوته لتغفر له فدعوه لتغفر له لا يدعوهم لاني اخر لا يدعوهم الى النجاه وقوم لا يدعوهم الى النجاه وتدعو الى النار. واني كلما دعوتهم لتغفر له جعلوا اراجعهم في اذانهم واستغفر ثيابهم واقروا واستكبروا استكبارا. فهذا الوقت يدل على شده بعدهم لما يدعو اليه نوح عليه السلام. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفون الذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار قل افانبئكم بشر من ذلك النار وعد الله الذين كفروا فبئس المصير. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وادعوا فيه لعلكم تغلبون. فلقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. وقال عز وجل: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وقال عز وجل: تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. هذا حال يعني المدخين والبالغه من اهل هذا العصر. ويل لكل اسفاك اثيم اذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا. وقالوا: قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقال عز وجل: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صور لهم
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما يتبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
فعلى كل مسلم في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد وتفكرها، وعليه الحرص مما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن كثيرا من المنتسبين للإسلام داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن عامة الكفار من الشرقيين والغربيين كارهون لما نزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن وما يبينه من السنن الشريفة. فكل من قال بلسان الحال أو بلسان المقال لهؤلاء الكفار الكارهين لما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، في بعض الأمر، فهو داخل في وعيد الآية، وأحرى من ذلك وأولى من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر، سنطيعكم في كل الأمر، كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كانوا ما أنزل الله. فإن هؤلاء لا شك ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وأنهم محبط أعمالهم. فالحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر. أما المسألة الثالثة فهي بيان النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر، فإن النظام قسمان إداري وشرعي. أما النظام الإداري فهو الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم، وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، كتكبه أسماء الجند في ديوانه لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم. وكشف رأيه أي عمر رضي الله عنه دار أخوان ابن أمية وجعله إياها سجنا في مكة المكرمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا ولا أبو بكر رضي الله عنه. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يقال في الشرع لا يختلف، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، وكإتقان المرور وتنظيم مرور هذه الأشياء مما يتواءم مع المصالح العامة التي أخرجها الشريعة الإسلامية وحافظت عليها، فهذا لا يخرج عن قواعدها. أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس من طاعة، وأنهما يلزم استوائهما في الميراث كما تقول أبينا السعيد، يعني لن أطمئن على حقوق المرأة إلا إذا شرط الرجل في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وهذا أيضا من نفس الباب، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجل والقطع ونحوهما الأعمال الوحشية لا يكون فعلها بالإمكان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى، أن يكون معه مسرع آخر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومما ينبغي ألا يختلف فيه اثنان أن الشرائع السماوية ما أنزل الله عز وجل إلا للهداية وللعمل بها، وإلا فما خير نزولها إلا يعمل بها، يعني نحتاج الشريعة ونقضي المصحف ونهدي المصاحف لبعض وهكذا ثم نخزنها في الأبرار وتكون بين الميزان، إذا ليست قضية قضية يعني استفتاء ولا قضية إرادة الشعب، هي قضية حكم حكمه خالق السماوات والأرض، حكم حكمه ربه هؤلاء العباد، حكم أو شرع أريد أن تعبيد هؤلاء الناس لربهم لا لعبيد أمثالهم، فقضية ليس فيها خيار ولا تحتمل يعني أدنى شبهة، وواضح تماما إن الذي يعني يبيح مجرد يعني التلازم عن شيء منها أو جعلها قابلة لأن يعني تعرض على المخلوقين ليبدو آراءهم فيها لا شك بأن هذا قد نقل الدين وراء الظهرية ودخل في الذين كرهوا ما أنزل الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أرسلنا لرسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا لرسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: قد جاءت من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور الى اخر الايه. وقال عز وجل: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فمع ظهور الادله المتكابره على وجوب الحكم لما انزل الله عز وجل ووضوحها، فقد منيت الامه الاسلاميه بأناس ينتمون إليها ويتسمون بأسماء أهلها، ثم هم زادوا في تعظيم الغربيين وخدمة أهلاتهم التي يقصدونها ونواياهم المعروفة نحو الإسلام، فرموا الشريعة الإسلامية للخطوط والجمود وعدم الصلاحية في القرن العشرين الذي نعيش فيه. فهذه الدعاوى التي تتردد في كتبهم ومقالاتهم وأحاديثهم هي من تلبيسات الشياطين والشيطان وأعيانه، يلقونها بها أوليائهم من شياطين الإنس، ثم يلقيها هؤلاء الأغرار إلى الأغرار والشباب الذين ليس لهم من علم بالشريعة وأحكامها وما يحصلهم ضد هذه الأغرار. فلن يبلو عصر من هذه الفئة الضالة المضلة التي تحاسب الله ورسوله بمحاربة صاحبنا. قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي هذه سنة الله عز وجل، ليس هذا بدعا من الامر لكنها سنة كونية لابد منها ليقول الله الخبيث من الطيب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فردهم وما يفترون. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليختلفوا ما هم مختلفون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وان قطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ثم نتكلم على بعض الفضائل التي تترتب على تطبيق الشريعات الاسلاميه، فمنها ان يرفع الله عز وجل نقصه وغضبه عنه. لا يكاد او لا يمكن ان يوجد واحد يعيش في هذه البلاد التي لا تطبق الشرع الاسلامي الا يعني في شبه اجماع من جميع الشريعات الاسلاميه وغير الاسلاميه اننا نعيش في ضنك، اننا نعيش معيشه ضنك هذا لا جدال فيه ولا يحتاج الى التسجيل عليه. فهذا مصداق قوله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، هذه هي المعيشه ضنكا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. هذا مصيره في الدنيا ثم مصيره في الاخره ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك اتت اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كنت وكذلك نجزي من اشرك ولم يؤمن بايات ربك. وإذا نحن صدنا إلى الله عز وجل وانتقلنا أحكام دينه وطبقنا شريعته فلن يكون هناك سبيل لرفع هذا الأمر والنقص الذي أنزل الله علينا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل إذا ذكر الخبث وعمى ولم ينكر عمى الله القول الصالحين والصالحين بالعذاب من عنده ونزلت عليهم العقوبات العامة. فمظاهر هذه العقوبات كثيرة كالجفاف، هذا الجفاف الذي يعني يعاني منه الناس ويموتون بسببه. من الذي يملك هذا المطر؟ حتى لو كان في نيل، حتى لو كان نيل جاري، قل أرأيتم من أفضح ماءكم غورا، الله قادر أن يجعله غورا، فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا أمريكا ولا غيرها الذي تملك الرزق، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق كل هؤلاء. جاءت الإيران
وهذا على الأرياف معروف المشهد التي حدث بسبب الإهرام وربما لا زال يا رجل يشخصونها إيه بيننا جاية من تعرف يسمون الفرد إيه النرويجي ويعودوا يحلوها بطريقة غريبة جدا في الجفاف يتعلقون في المخلوقين ما هذا إلا تخليط من الله سبحانه وتعالى كما عقل من قبل بني إسرائيل فأرسلنا عليهم الزرافة والكم والضفادع ردنا آيات فهذه آيات الله عز وجل الزلازل الفتح المسح كل هذه الكوارث العامة ما هي إلا بسبب يعني بسبب يعني محاربة الله عز وجل و يعني الإعراض عن شريعته ظلم الحكام ما هو إلا عقوبة على من ارتضوا يعني الحكم بغير شرع الله الأمراض والأوباء المستحدثة ما هي إلا أثر من آثار الإعراض عن كتاب الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خطار إذا ابتليتم بهن وأعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خطار إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعيد أصحابه أن يدركوا هذه الأيام التي نعيشها نحن في هذا الزمان لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا أتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا أبنهولا فقد كان ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين جمع سنة وهي القحط والجسد ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقر فإذا المانع من نزول يعني نزول المطر هو الأراض أو منع زكاة المال فالإنسان يستحق أن يمنع عنه زكاة المال لكن لما هذا كانت هذه العقوبة فترتد إلى من لا ذنب له ولا جريمة كالبهائم فإنها تنزل لأجل إيه؟ يعني يقدر يشرب على يعني حس إيه البهائم كما يقول فمع ذلك تطور أن الذنوب تزداد إلى حد أن حتى البهائم تقاطر بذنوبنا وبإعراضنا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا ولم ينقذ وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا فإذا المانع من نزول يعني نزول المطر هو الإعراض أو منع زكاة المال فالإنسان يستحق أن يمنع عنه زكاة المال لكن لما هذا كانت هذه العقوبة فترتد إلى من لا ذنب له ولا جريمة كالبهائم فإنها تنزل لأجل إيه؟ يعني يقدر يشرب على يعني حس الإيه البهائم كما يقول فمع ذلك تطور أن الذنوب تزداد إلى حد أن حتى البهائم تقاطر بذنوبنا وبإعراضنا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا التخير مش الاختيار التخير يعني طلب الخير وما تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله يعني وما لم يصوموا الخير من كتاب الله فيصوموا الخير من غير كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم فهذا الحديث يوضح الطريق إلى الخروج من هذه المعيشة الضلمة وهذا التقاء الدائم الذي لا يرفعه إلا توبة عامة ونزول إلى الله عز وجل و يعني سلم مع الله لا داعي للحرب يعني هم مش قادر ربنا سبحانه وتعالى يعني لا طاقة لهم ولا قدرة لهم بمحاربة الله الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فهل يفعل من يعلن الله عليه الحرب الذي يعلن الله عز وجل عليه الحرب فهل هذا يعني يرجو فلاحا أو يرجو خيرا في دنيا أو في آخرة إذا نحن امتثلنا طاعة الله عز وجل وحكمنا شرعه فما أحرم بقول نوح عليه السلام أقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه الخيرات ما من أمة إلا تقصدها، فهذا هو الطريق. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يكفي أن في طاعة الله عز وجل وامتثال شرعه الحصول والفوز بمعيته الخاصة التي اصطفى لها أولياءه واصطفى لها أنبياءه. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فالله معكم ولن يتركم أعمالكم.
فلا إرارة، أنه لا إرارة في تطبيق الشريعة الإسلامية. نحن هنا حاولنا أن نستقصي يعني الفروق بين التشريع الإسلامي وبين القوانين الوضعية، فنقول من الكلام لكن نشير إلى عيون من هذه الأشياء. مصدر القوانين الوضعية سواء كانت أصلا أو مأخوذة من غيره فنرجعه إلى عقول البشر وتفكيرهم، وهذا من المسلمات إن لم يزعم أحد أن هذه القوانين ترجع في مصدرها إلى أصل تمامي أو إلى أصل معصوم إلى الغرق والقطع والشهوة.
فيترتب على ذلك، على الفرق الشاسع بين شرائع وأحكام مصدرها الله عز وجل الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وبين شرائعه، شرائع ما أنزل الله بها من سلطان. فالتشريعات الإسلامية لها القداسة والتعظيم والتقدير في النفوس، لأن تعظيمها من تعظيم الله عز وجل
الذي هو الموضوع المطلق، ولا كذلك التعظيم الوضعية. فمهما كانت منزلتها فإن راضعها ليس بهذه المسألة، والعمل بها إنما يكون غالبا في العلن. وإذا قدر الإنسان على أن يخالفها فإنه لا يفرط في مثل هذه الفرصة. أما الشرع وتشريع الله عز وجل فيعني الله عز وجل قدير بما تهتك به النفوس وعليم بكل شيء ولا تخفى عليه خافية. فهذا يولد المراقبة لله سبحانه وتعالى، و يعني لا تعتبر هذه المراقبة ترك وتنمو في ضرور المسلم حتى تكون ملكة ويعني صفة تنبية في هذا المؤمن. إذا نحن تأملنا هذا بعض الأثرياء الذين يخرجون زكاة أموالهم فإن مختارين عن فكرة، بينما تجد نفس هؤلاء الأثرياء يتقاعدون عن دفع بعض الضرائب التي تفرضها عليهم الدول، مع أنها تنفق في وجوههم للمصالح العامة، وإذا دفعوها دفعوها إسرائيل بعد أن يرفعوا عشرات القضايا ويبذلوا يعني أموال كثيرة في السبيل تعرف منها. وذلك لأن الزكاة تشريع من الله عز وجل الشارع الحكيم، أما الضرائب فبتكليف من الحاكم وبسطوة القانون. لذة هذه الرقابة رقابة الله عز وجل أيضا في هذا المشهد العظيم مشهد الحج، حيث يجتمع الألوف المؤلفة من كل جنس ولون ومن كل قطر وقطع، وفي هذه الأموال المتلاطمة من البقر من كل جنس ولون، والتي من شأنها أن تخفى فيها بعض الجرائم وأن تبتلعها فلا تظهر، لا تكاد تقف على أي جريمة لا في نفس ولا عرض ولا مال. فما السبب في هذا؟ إنه سلطان الشريعة على القلوب وقداستها في القلوب. ولو أن مجتمعا دنيويا لا يصل عشرة لإعطاء هذا الحد الهائل لمد الناس فيه من التعدي على الأعراض والأموال بل والدماء. أيضا الشريعة تكاد تقوائم الفطرة، وهي صالحة لكل زمان ومكان ولكل الأمم والشعوب على اختلاف قرنيها واتجاهاتها وبيئتها. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وهي فطرة الإسلام، كما قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين الحج، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا من خطرات الشريعة الإسلامية موافقة التشريعات الإسلامية للقوانين والحق والعدل
لعدم احتمال الخطر بالتشريع او الغرض او الجو او الظلم او الخضوع الاهواء والشهوات، لان الله سبحانه منزه عن ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم معصوم عن ذلك كله. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا في قدره وعدلا في احكامه، لا يمثل بكلماته وهو العزيز العليم. وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اما القوانين الوضعيه فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ايضا من المقارنات المهمه بين الشريعه الاسلاميه وبين القوانين الوضعيه ان الشريعه الاسلاميه ربطت تشريعاتها بالجانب الروحي، او بمعنى اخر عرفت بظاهر الاعمال وبواطنها، بخلاف القوانين الوضعيه التي تعنى بالظاهر ولم تعنى بالجانب الروحي او الاخروي او الاخلاقي. فلم يكن هذا واضحا في التشريعات الاسلاميه، حيث رتب الله عز وجل على الاعمال جزاء دنيويا واخره اخرويا. فالبيع مثلا يترتب عليه انتقال الملكيه، ومتى حصل الايجاب والقبول فقد تمت الصفقه، حتى لو كانت في البيع عيوب ظاهره او خطيه لا يتنبه لها المشتري او اخفاها الباعث عن المشتري. فإن كتم البائع المشتري الغشة وكتم كان آثمين ويرددهما الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يمحق بركة بيعهما، وإن صدق وبينا بورك لهما فيهما فيها. فقد روى الإمام البخاري بسند عن حكيم بن حجاج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار لا لن يتفرقا، او قال حتى يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتم وكذب محقت بركه بيعهما. والقرض الحسن امر جائز شرعا وقانونا، لكن القانون لا ينظر اليه الا في الناحيه الظاهريه، اما الشرع فجعل له ثوابا مدخرا عند الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. والقتل حرام شرعا وممنوع قانونا، يترتب عليه اثاره في الشرع والقانون، لكن الشرع رتب عليه الى العقوبه الدنيويه وهي القصاص في القتل العمد الاثم العظيم.
وبعث على ذلك اشد الوعيد، فقال عز وجل: ومن يقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اما القانون فلم يرتب عليه شيئا زائدا عن العقوبه الدنيويه، وهي الاعدام ان كان القتل مع قتل الاخرى، والتعزير بالسجن او التعزير بالمال او هما معا. وهكذا يعني اغلب الجرائم هذا القانون كانت والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وأصل المحصنات،
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما في الآخرة فقد توعدهم الله بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والزنا له عقوبة دنيوية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد غزم بالحجارة. وأما الأخروية فبالتعذيب في الآخرة، قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كذلك شرب الخمر والمسكرات معروف جزاؤه في الدنيا في الشريعة، أما في الآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان.
كذلك جريمة الردة، قال صلى الله عليه وسلم من بدأ دينا فقتلوا، هذا عقاب الدنيا، أما عقاب الآخرة فقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنضرب مثالا في الفرق أيضا في التشريع بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية. فلما هذا الفرق واضح في بعض الأمثلة وأوضح مثال هو جريمة الزنا، فالشرع يعاقب على جريمة الزنا في حد ذاتها سواء وقعت من محصن أو كان متزوج أو من غير محصن، وإن فرقت بين الحكومتين فجعلت الحد للأول الرجل والثاني الجن، ولم تفرق الشريعة بين حالة الرضا إلى المبني بها وحالة عدم الرضا في النساء من العقوبة، ولا بين بنت الثانية عشرة وبنت مال لها كما فعل القانون الوضعي. فالعقوبة الأخيرة سواء كانت قبل أن الجن لأنها لحق الله عز وجل، لحق الله سبحانه وتعالى يبقى ذات لازم لأنها من حدود الله وحرمات الله وحق الله سبحانه وتعالى،
وليس لولي الأمر ولا للقاضي أن يتصرف فيها بالإلغاء أو التخفيف أو الزيادة عليها، وليس للمجني عليه حق التنازل عنها لأنها حق الله وهو ما يعبر عنه في القانون بحق المجتمع،
وليست من حق المجني عليه الواحد. أما القوانين فأمرها في هذا الباب عدد، ووقف بعض القضاة المستشارين واضع القانون المتعلق بالزنا لأنه كان تاجرا وداهرا لا يعرفون مغالبينا، القلة هنا قلة من القوانين لا تعاقب على الزنا ولا وقعت لمتزوج أو متزوجة، وذلك كان قانون الإنجليزي، والجزاء الطبيعي في نظر هذه القوانين هي حفظ الطلاق أو الفرقة، ومعظم القوانين الوضعية لا تعاقب على كل وقت حرام أي على الفعل باعتباره غبيلة في ذلك، وإنما تدعى الإحراق على الفعل الذي يحدث من شخص متزوج على اعتبار ان فيه انتهاكا لحرمة الزوجية، فان الله يرى وهي الاخبار عز وجل ان تؤتى محارم، فهذه حدود الله ومحارم الله وهم لا يدعون لها اعتبارا ولا يدفعون لذلك رغبة. القانون الوضعية لا تجد في الوقت نفسه تحريك الدعوة، لان لا تحرك الدعوة في جريمة الزنا الا بناء على شكوى من المجني عليه الذي له ان يتنازل عن الدعوة في اي حالة كان، فتنقضي الدعوة بهذا التنازل. ومن هذه القوانين القانون الفرنسي، وهو الذي اعتمدت عليه بعض البلاد الاسلامية التي تحكم في قوانينها بالقوانين الوضعية في الامور المدنية والاجتماعية ومنها الى دون المصري. يعني ومع ذلك نرى بعض الذين في قلوبهم مرض ويرفعون عقيدتهم بأن قوانيننا يعني أن قوانيننا مستندات للشرع الإسلامي مع كل هذا. فهذا القانون الفرنسي وما استمد منه كقانون الحكومات المصري يعاقب على الزنا إذا حصل من امرأة متزوجة أو من رجل متزوج، ويفرق بين جريمة الزوج وجريمة الزوجة لعدة حدود. فالجريمة لا تكون بالنسبة إلى الزوج إلا إذا وقع منه الزنا في منزل الزوجية، لابد من أعزائهم من أعتبار الزنا يكون في منزل الزوجية فقط كمراعاة حرمة منزل الزوجية. بخلاف الزوجة فإن الجريمة تقوم إذا وقعت منها في أي مكان، فالزوج فقط لو مجرم لو في منزل الزوجية مع ذلك غير مجرم. بخلاف الزوجة يعني تقوم جريمتها إذا وقعت منها في أي مكان، فما أنت وقعت فيها أهل الكفار. وتعاقب الزوجة على الزنا بالحق لغاية سنتين، بينما يعاقب الزوج بالحق مدة لا تزيد على 6 شهور. هناك تفريق حتى لو مش متابع الزوج بين المرأة والمرأة. وللزوج أن يعفو عن الزوجة بعد الحكم الإهانة عليها. وأن الزوجة يعني إذا حكم على الزوجة في خلال الزوجين والنوع اللي هو يعفو عنها بعد الإهانة فيها. أما الزوجة فلا حق لها إلا في التنازل الساجر عن الحكم النهائي. ويقضي هذا القانون بأن للزوجة التي زنى زوجها في منزل الزوجية الحق، يعني الزوجة إذا زوجها زنى في منزل الزوجية لها حق في أن تزني مع غيره، ولا تقريب عليها في هذا لأن هذا تعمل أن يصره القانون. أما إن وقع الزنا بين غير متزوجين لا تنازل فقط في حال الزوجية وهذا الأرقام والسلام، لكن إذا كان الزنا بين غير متزوجين وكان برضا المسؤول بها يعني كعقد انتظار مثلا وقد جوازت الثمانية عشرة فلا دليل، يعني كانت بطلاق طلاقين وتجاوزت المرأة سن الثمانية عشرة فلا دليل وبالتالي فلا عقوبة. فإن وقع بغير رضاها أو كانت دون الثمانية عشرة الثمانية عشرة فهي دليل على انقطاع وعقوبتها إلغاء الشقة وإحبابها المؤقتة، إلا إذا كان الجاني من أصول المجنية عليها أو متوافيا صافية أو ضمن له سلطة عليها فتكون معصومة الأدلال الشرق المؤكدة لا غير. فيعني وضع أن هذا قانون غير أخلاقي على الإطلاق ويجعل العلاقات الأسرية فيه مهدئة عقيل الأجواء والإرضاء أن الزواج والسهراء وبالتالي عرضة للتحمل والانهيار. وكما قال ذلك القاضي أن وضعه رجل دائر فاجر لا يرأي أخلاقا قابلة، وإنما يحق بهذه التشريعات إلى الجرس الحيواني. هناك تنبيه بسيط على كلمة الاقتطاع، لأن هذه الكلمة مما راد استعماله مما راد استعماله عقب المؤامرة التي يعني أرادها الصحابة لإنشاء الفاحشة الذين أمامها. فإن يعني السماء يعني غلط يعني إيه تغفل الضرر من حوادث أخلاق الأعراض حتى فاقت القلوب ذكر هذه الفواحش. الحوادث السابقه من يعني مده طويله كانت الجرائد كلها ما لها كلام الا في حوادث الاعتداء ونشر هذه الفاحشه، لا شك ان هذا جزاء الشرع وان هؤلاء الذين يشيعون الفاحشه في الذين امام لهم عذاب اليم وخزي في الدنيا والاخره، لان المراد تمليك الفلوس ان يصبح السماع اهل شيء امر احتياجي لا تجزع منه النفوس ولا يعني تغار على حرمات الله عز وجل. فكلمه اتفاق ما تحدث ان داعية او خطيب او رقم يمكن يستخدمها هكذا، الارتكاب جريمه باعتبار ان فيه نوع من الاصدار في الرقم، لكن هم يعني كلمه الارتكاب لا تساوي كلمه ايه جريمه الزنا، الارتكاب معناها ايه؟ انها جريمه في حاله الرقم. اما في حاله يعني لكن الشرع طبعا سواء في يعني رضا ام اكراه لا شك انها يعني بحرمه الله عز وجل وبحقوق الله عز وجل ان يعني يقام حد ولو عاقب فعله لانه منتهك حرمات الله ومتعدي لحدوده. فالاقتطاع مفهومه ان يعني لو اثبت هذا الشيء الا حقا بخلاف الزنا ففي كل الاحوال لا شك انها من اعظم الجرائم. ايضا من هذه الجرائم وهذه العورات التي يتمتع بها القانون الوضعي على مراعاه للجوانب الساميه. فمثلا في اباحه الربا قليل وكثير في خلال حادث فقير ووقوع الظلم وانتشار الاحقاق بين الناس، كما قال عن صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان ظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فان اهلك من كان خلفكم حملا على ان تقتلوا دماءكم وتعاملوا مع دينكم. ايضا من ميزات هذه الشريعه الغراء مبدا المساواه، فإن الشريعة الإسلامية سارت بين الناس جميعا بأوسع معاني المساواة وأسعى بحدودها بلا قيود ولا استثناءات، وإنما هي مساواة مطلقة بين الأفراد ومساواة تامة بين الجماعات ومساواة تامة بين الأجيال والشعوب ومساواة بين الحكام والمحكومين والرؤساء والمرؤوسين ومساواة بين يعني كل الرعية، فلا فرق في التشريع بين عربي وغير عربي ولا بين أبيض ولا أسود ولا تفضل لثاني على آلي ولا لآلي على آلي ولا لجنس على جنس، وإنما التفاضل بين الناس في البر والتقوى، والتقوى جماع الإيمان والعلم والقضاء. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قدير. وقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فيما رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاح يوم الفتح على راحلته يستلم أحد الأركان بجسده فلما خرج لم يجد مناخا فنزل على أيدي الرجال فخطبه فحمد الله أثنى عليه وقال الحمد لله الذي أذهب عقلية الجاهلية وأنا كفرها يعني عقليتها الناس رجلان برد تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى قوله إن الله عليم خبير ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وفي حجة الوداع يقول جابر رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال أيها أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت قالوا بلى قال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار بأصابعه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وما كان أكثر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ويقول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ويقول إنما أنا نذير مبين. وروى ابن إسحاق في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدي الصفوف يوم بدر بقضيب في يده فمر بصياد بن غزية الأنصاري وهو خارج من الصف فطعنه بالقضيب وقال له استقم يا سواد فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأخذني يطلب القود يعني الصفاف. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال استقم يا سواد فاعتنقه سواد فقبل بطنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى يعني موطن الشهادة في سبيل الله عز وجل فأردت أن يكون آخر العهد بك أي مس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ومعروف الحديث المرأة المخزومية وتشفع أسامة بن زيد رضي الله عنه وكيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم كي لا تقطع يعني لشفاعة أسامة وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لقطع محمد يدها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر بدا بأهله وإذا نهى عن شيء نهى بدا بأهله. ففي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم إن دماء الجاهلية موضوعة إن دماء الجاهلية موضوعة يعني باطلة يعني مراد انتهى سنة الأخذ بالسقف. إن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أبدأ به دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب اختلف في اسم قيل إياس وقيل حارثة وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد فقتلته فزيل بلا حق ومع ذلك بدأ بنفسه وقال إن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أبدأ به دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس ابن عبد المطلب. ومما يعني يشرح الصدور في مثل هذه المناسبة ما جاء في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الإنسان حتى ولو بلغ من الشرف أنه يمت بصلة نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حاز هذا الشرف العظيم فلا قيمة له إلا أن ينضم إليه الإيمان والتقوى لكي يكون من الأكرمين على الله عز وجل. قال الألوسي رحمه الله تعالى يحكى أن بعض الشرفاء الأشراف في بلاد خراسان كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه كان فاسقا ظاهر الفسق. وكان هناك مولى أسود، عبد أسود، تقدم في العلم والعمل، فأكد الناس على تعظيمه. فاتفق أن خرج يوما من بيته يقصد المسجد، فاتبعه خلق كثير يتبركون به، فلقيه الشريف سكران، فكان الناس يطردونه عن طريقهم، فكان الناس يطردون الشريف السكران عن طريقهم، فغلبهم وخواهم، وتعلق بأطراف الشيخ حنقا وغيظا وحسدا لهذا الشيخ المولى الأسود. وقال: يا أسود الحوافر والمشاكر، يا كافر ابن كافر، أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذل وأنت تجل وأهان وأنت تعان؟
فهم الناس بغرضه، فقال الشيخ: لا تفعلوا، هذا محتمل منه لجده، يعني لمكان جده صلى الله عليه وسلم، ومعفو عنه وإسقاط عن حده. ولكن أيها الشريف، بل يبطو باطني وسوت باطنه، فرؤي بياض قلبي فوق سواد وجهي فحفظت، وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت، وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبي، فرأت الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي، فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي، فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا معي ما يعمل مع أبيك. هكذا المتراء حتى يعني في هذا النسب الشريف وهذه الفضيلة التي لا تدان. لو ذهبنا نتتبع أخبار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في قضية المساواة هذه، لا يعني صار دون الحديث ويعني لا خرج للوقت، ولكن يعني مما يناسب أن نعقد أيضا هذه المقارنة اليسيرة بين القوانين الوضعية ورعية الشريعة الإسلامية في باب المساواة. أقوال كثيرة جدا في باب المساواة سواء في عهد الخلفاء الراشدين أو على أحداث من قبل. نلاحظ القوانين الوضعية عدم المساواة في يعني بلوغ كثيرة، عدم المساواة بين رؤساء الدول والشعوب،
سواء كان هذا الرئيس ملكا او رئيس جمهوريه. في بعض الدساتير يعني بعض الدساتير تطورت الان ويمكن ان يحاكم الرئيس، لكن في بعضها ما زالت يعني ذات الملك او الرئيس مصونة لا تمس ولا يعني تنال باي انتقاد، وايضا يعفونه من يعني بعض المسؤوليات الاخرى. وايضا في القوانين الوضعيه تمييز بين الاغنياء والفقراء، فقانون تحقيق الجنايات يوجب على القاضي أن يحكم بالحبس في كثير من الجرائم على أن يقدر للمحكوم عليه كفالة، إذا دفعها أجل تنفيذ الحكم عليه حتى يفصل في الاستئناف، وإن لم يدفعها حبس دون انتظار لنتيجة الاستئناف. فالضمان المالي يعني هذا مبدأ تقرير الضمان المالي خروج على مبدأ المساواة، لأن الغنية هو الذي يستطيع دائما أن يدفع الضمان المالي ويخرج من حبسه، وأما الفقير فهو في أغلب الأحيان عاجز عن دفع الضمان فيظل رهين محبسه، وقد يكون له أولاد يرعاهم يضيعون بحبسه، وقد تقضي المحكمة ببراءته مما نسب إليه، فتكون النتيجة أنه حبس لا لأنه أجرم، بل لأنه عجز عن دفع الكفالة، أو بتعبير آخر لأنه فقير. هذه من عورات هذا القانون الكفري الجائر. تميز أيضا أو القوانين الوضعية الظاهرين من أفراد الجماعات على غيرهم. يجيز القانون المصري لمن وقع عليه ضرر من جريمة أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر، والمحاكم حينما تقدر هذا الضرر تراعي مركز الشخص وما له وما أصابه من ضرر وما فاته من نفع. فلو أن مدير شركة مثلا وعاملا في نفس الشركة أصيب في حادث واحد بإصابات متماثلة فطالب بالتعويض، فيكون تعويض مدير الشركة كبيرا ضخما بينما يكون تعويض العامل تافها ضئيلا. لا شك أن هذا خرق لقانون المساواة. أيضا تعفى القوانين الوضعية رؤساء الدول الأجنبية ملوكا أو رؤساء من أن يحكموا على ما يرتكبونه من الجرائم في أي بلد آخر غير بلادهم،
سواء تحدث الصفة الرسمية أو متنكرين، وهذا يشمل كل أفراد عائلة الملك أو رئيس الجمهورية.
ايضا تعطي القوانين الوضعيه للمتطورين السياسيين الذين يمثلون الدوله الدول الاجنبيه في ان يسري عليهم القانون الدولي التي يعملون فيها ويأمل سياستهم واعضاء اسرهم. وتعطي القوانين الوضعيه ممثلي الشعب في البلاد الاجنبيه من العقاب على ما يصدر منهم من الاقوال اثناء تأهيل وظائفهم فقط حقاً للممثلين. هناك ومع ان يكون هم يكون لا تقرون من يعني هذه الامه له تاثير اكثر في القرار العامه ومع ذلك يعني ما خلونا في هذه الحقائق. هذه يعني امور مختصره ل يعني هذا الامر فيما يتعلق بالمقارنه في الاختبار الاول بين الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه. هناك بعض الشبهات يثيرها بعض الناس على تطبيق الشريعه الاسلاميه وهم يستعملون الألفاظ يعني بكل صفاء ويشكون في تنويعها، لكن يمكن أن تفسر في بعض الاعتراضات الأساسية. فأولها وأعظمها وصف الشريعة الإسلامية للسلم والبيئة والرجعية وأنه لا يرجى معها تقدم والعياذ بالله من هذا يعني الشرك المبين. فمقياس التقدم والرقي عند المسلمين هو تفسير الدين كله والاعتراض عن المعاصي والاحترام من المعاصي وليس هذه المقاييس الدنيويه. يقول الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما لهم في الاخره من خلق. الدوله الاسلاميه دوله ربانيه ليس معناها فقط مجرد الدنيا لكن الدنيا انطاق وسبيل الى الاخره. فالتركيز على جانب الدنيا واغفال يعني ما قال ربنا عز وجل عنه وان الدار الاخره هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وأغرتهم الحياة الدنيا. وقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقال سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ف يعني رحمة الله عز وجل مقياس التقدم للمسلمين هو في تنفيذ الدين كله والاحتراف من المعاصي. فإذا وقعنا في المعاصي كثرت البلايا والنوازل ولقينا هذه المعيشة المركة بالغالب أن يعني الوقت الشرع الإسلامي بالسلم أو البيئة الوضعية يتشكى في كفر قبيله الذي يتجرأ أن يتفوه مثل هذه الكلمة الكريمة فلا شك في كفره لأن هذا احتقار وخلاف لدين الله عز وجل. فمن قال مثل هذه الألفاظ فلا شك أنه قد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ويماثل على هذا أيضا وصف هؤلاء الزنادقة المنافذة أحكام الشريعة بأنها وحشية كبرت كلمة تخرج من أفواههم كحكومة قطع اليد والرجم والجلد وذلك أنهم لا يعتبرون الزنا وسلطة الأمر وأمثالنا من الجرائم. فالذين يتكلمون عن الوحشية والإنسانية والمبادئ وكل هذه الأشياء أين هم في جذور السجن الحربي والمزاعرة والقرى وكل هذا المرض وكل هذه الوحشية الحقة التي أصيبت في حق أولياء الله عز وجل وحور جميع أولياء الله سبحانه وتعالى. أين يعني مدى حق الوحشية هذه القوانين الربانية أم ما حدث في فقرة وتأتينا وتربيه وكل هذه المجازر التي تنتهك يعني بحق المسلمين ولا تلقى من الأول فينا وغيرهم إلا الورع ويعني التراضي. إذا تخيلنا يعني واقع اللواء الحرية في العالم العربي فرنسا وما أتى يعني الفرنسيون إلى روسيا مع نابليون إلا لكي يعني يكرمون الحضارة بحضارتهم والحرية والإقرار المتوالى. ماذا فعل الفرنسيون اللي كان هو الحرية والإقرار المتوالى مع سليمان الحلبي؟ ماذا فعلوا معه؟ عتبوه لأخذ الاعترافات منه مع أن قوانينهم تحرم لكي أخذ الأقوال عن طريق الإقرار والتعليم. عتبوه مدى التعليم حتى أخذ الاعترافات. ثانيا ما كيف قتلوا سليمان الحلبي؟ فهم قطعوا يده اولا ثم شوي يده اما بعد ثم يعني قتلوه اشنع قتل
هل هي الفريضة هي هذه الوحية أم صراحة الإسلام هي الوحية؟ لذلك إن الإنسان بركة الحق يعني تعم الناس جميعا، وقد حضر الله عز وجل من أن يعني أن تأخذكم به مرافقة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكون لنا في قلبه أدنى رأفة في دين الله وفي التغاضي عن حدود الله عز وجل، وإن لم تفعل كما هذا الرأس من إيمان الله واليوم الآخر إلا حتى بركته وتكثير للعاصي عن ذنوبه يلقى الله كأنه لا يرتكب هذه الخطيئة وتنزل البركات يعني على المسلمين. يعني يبقى بعض التنبيهات البسيطة نحاول إن شاء الله أن ننتظر فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. طبعا في شبهة ثالثة الأولى للمرة هي شبهة الأقليات، وجود أقليات غير مسلمة في المجتمع الإسلامي. يعني إذا تقول الديمقراطية نقول أن هي أمام الشاعر كل هذا الكلام. فإذا تنتقل به فقد أصبحت عن كلمات الخلفية قد أمرنا أن يأتي الكلام ما كتبنا عليه إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبنا عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. فهذا على أكثر أعيادنا هذه جريمة أخرى، يعني ابتغاؤها أولا ولم ينزل الله بها من سلطان، ثم ثانيا لم يحترموا كفرها ولم يحترموا قوانينها. فما على أكثر أعيادنا فهي الإنسان دون قضية الرأي والديمقراطية وحكم الشعب، فحكم الشعب يقتضي أن هذا الشعب المسلم الذي يدين بالإسلام والذي يعني قدر الأقوال والمرفوعة يعني للمقارنة بتصديق شرعه عليه، فأين الديمقراطية أنا حكم الشعب؟ لجدنا كذا أحررنا هذا المبدأ. ثانيا الكلام فيما يتعلق بالأقليات المقصود بقانون الدولة الكلي دول اللي هو قانون دولة العالم اللي هو دولة الإسلام وطبيعة الإسلام. أما قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية فتطرق لاستعداد المخلصين من الولاء المسلمين تطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية خاص بهم لأنهم غير ملزمين بمتابعتنا في أحكام الفروع لأنها مستقرة بالأصول، أو أنهم يعني يأتي على المسلمين يأتي عليهم ويأتعهم ما وسعهم. وما الذي يستطيع معكم عند المقاومين والإيرانيين؟ هل يقبل أن تطالب الأقلية بفرض الأقلية؟ إحنا من الأقلية بفرض الأقلية للتنازل عن عبادتها، إحنا لما نتنازل عنكم سريعة الإسلام نكون خرجنا من الإسلام، فما تفرض الدنيا هي أقلية في عرفتكم وفي يعني قانونيته. يقبل بالعدل والمساواة أن المسلمين الأقلية يتنازلوا عن عقيدتهم ويستسلموا عن دينهم إرضاء للأقلية؟ هل يقبل ان تقرر الاقليه على الاغلبيه ان تنفذ بيدها قانونا تراه باطلا منقوضا بحكم دينها؟ ايضا من يعني هذه الشبهات والتطبيق الشريعه الاسلاميه لانه يعني تعصب لانه تعصب، لكن نقف هنا نقطه بسيطه جدا حتى نفرق بين التفاوت وبين التعصب. هو التفاوت هو التعصب ولكن الاستشاء لابد ان نلتفت اليه. فبعض الناس يقلب بين لفظة التعصب ولفظة التسامح خلقا معيبا يؤدي الى خلل في دينهم وهم يحسبون ان المسلمين صنعا. فاذا سمعت احدهم تقول مثلا لا يجوز الترحم على اليهودي او النصراني لانه لا يدخل الجنه، فاعتبر هذا تشددا وتعصبا وتصدق بان رحمه الله واسعه وعد نفسه كالجهاد الحال متمسكا بسماحه الاسلام وكشف النقاب عن هذا الخط. نقول ان التعصب والتسامح لا يكونان الا في المعامله، التعصب نفس المعامله مع الدنيا. فالتعصب ان تعادل اليهودي او النصراني الدنيا بحول وان تخطه حقا، والشرع يأبى ذلك ولا يخطا. وقد برع النبي صلى الله عليه وسلم من يرفض عهد الدنيا او يظلمه وهو حديده يوم القيامه. والتسامح ان تعادل الدنيا اليهودي الفارغ او النصراني بالعدل والانصاف، وأن تعثره بالمجادلة والإنصاف، وأن تحسن جيرتك إن كان جارا لك، وأن تصل إن كان من قرابتك، غير ألا تعطيه من زكاة مال ولا من زكاة فطرك لأنهما خاصتان بالفرائض الدينية. ولا بأس أيضا بجريان بعض المعاملات الدنيوية بينك وبين الدني كفرض أو نحوه مما لا تعلق له بالدين، وخط هذا كله ألا يكون محاربا لدين الله عز وجل. ومع هذا مع هذه المعامله الحقيقيه اللي هي التسامح الحقيقي يجب عليك ان تعتقد اعتقادا دائما لا تردد فيه انه على باطل، وانه ان مات كافرا لا يجوز التراحم عليه ولا الدعاء له بالمقصوره. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما عملوا من عمل من الخلق كفار
صدقة أو صلة رحم أو إغاثة مملوك، فجعلناها لا منذورة يعني لا ثواب له في الآخرة. هذه الآية فقدمنا إلى ما عدوا من عمل فجعلناها لا منذورة تفيد أنه لا يوجد منهم ولي أو قديس كما يقولون، لأن الولاية أو القداسة هي نتيجة العمل الصالح